بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة السامعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة في ثوبه الجديد، فقد استوفينا الكلام عن الحقوق لشهور عديدة طوال السنة المنصرمة وبعض الشهور من هذه السنة، واليوم نستأنف برنامجنا رسالة في أولى حلقاته عن المواقف الإيمانية من السيرة العطرة. فالإنسان في هذه الحياة لا بد من أن يكون له موقف، وموقف المسلم إنما هو مبني على الإيمان وعلى العقيدة الصحيحة، لأن الإنسان في هذه الدنيا إنما هو يعمل لأجر الآخرة، فحياته موزعة بين عمل في هذه الحياة ومستقبل لحياة أخروية دائمة تكون الدنيا هي مزرعتها وهي الوسيلة لتحصيل الأجر الجميل والثواب العظيم للرقي في الحياة الأخروية. فالمؤمن لم يخلق سدى ولم يخلق سبهللا وهو في هذه الحياة الدنيا، كما شأن أي إنسان مكلف، هو كذلك مطالب بأن يكون عمله في الدنيا لتحقيق نجاته في الآخرة والفوز بجنان الله الواسعة في الحياة الأخروية الدائمة. ولكن غير المسلم قد لا يعي هذا، وقد لا يؤمن بالبعث، ولكن المسلم من عقيدته الراسخة التي يؤمن بها أنه سوف يبعث بعد البعث بعد الموت، وسيحاسب وسيكون مصيره إما إلى جنة أو إلى نار والعياذ بالله. ولهذا لابد من أن يكون للمسلم في هذه الحياة مواقف إيمانية في سلوكه الذي يصدر عنه وفي تصرفاته التي يفعلها، فهو مسؤول في بيته، مسؤول في عمله، مسؤول في كل ما يفعله أو يتركه، ففعل المسلم مأجور عليه لأنه يرجو ثواب الله سبحانه وتعالى ويتبع فيه الطريق المشروع طريق الحلال والحق والخير. فما ينبغي له إلا أن يكون في مواقفه ثابتا على الحق، مؤمنا بما يفعله وما يأمر به وينهى عنه ويتصرفه، فهي مواقف إيمانية يزيده وعيا بها ويقينا. السيرة العطرة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمهات المؤمنين التي تلقين عنه أدبه الشريف وأخلاقه العالية والقيم الرفيعة التي رباه الله عليها، كما قال الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام: أدبني ربي فأحسن تأديبي. وكذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الأخيار الأثبات الذين ابتعثهم الله سبحانه وتعالى في عصر النبوة يشد من أزر النبي صلى الله عليه وسلم، يؤمنون به ويصدقونه وينطلقون معه لنشر كلمة الإسلام والدفاع عن دين الله الحنيف وعن بلاد المسلمين. ثم التابعون وتابع التابعين والعلماء والصادقون من المسلمين كانت لهم مواقف مشرفة نيرة نريد أن يعرفها كل مسلم، وأن يقف عندها ويتأملها ويعتنقها ويعمل بها ليكون على الحق وليكون ملتزما بشريعته الغراء وبدينه الحنيف، لا يحمل في بطاقته أنه مسلم لمجرد كونه من أسرة مسلمة. وأن يكون المسلم من أسرة مسلمة هذا شرف كبير والحمد لله، يولد في المسلمين ويكون أهل وذووه مسلمين، ولكن ينبغي أن يفعل فعل المسلمين الصادقين وأن يعرف ما يفعله وأن يكون ملتزما بشريعته فيما يفعله أو يذره ويتركه. فبرنامجنا في ثوبه القشيب الجديد يبين المواقف الإيمانية من السيرة العاطرة التي ينبغي أن نعلمها لأبنائنا وبناتنا وأزواجنا وأخواتنا لتكون دروسا ناصعة مشرقة يستضيء بها المسلم في حياته، ويكون تصرفه مبنيا على حق ثابت لا خلاف فيه. لا يتردد المسلم إذا كان واعيا بدينه، عارفا شريعته وأحكامها الخيرة النيرة، لا يتردد فيما يفعله لعلمه بأن ما يفعله إنما هو مواكب لهذه الشريعة الغراء، شريعة الإسلام السمحة التي لا تزال مسطرة في الكتب، وهي تملأ مكتبات العالم، تملأ مكتبات العالم حيث نهبت من بلاد المسلمين، وبعضها ترجم وبعضها نقل إلى اللغات الأخرى وإلى المجتمعات الأخرى. صحيح أن في قوانين الشعوب الأخرى أباطيل أدخلوها من واقع علمانيتهم ومن واقع سلوكهم الدنيوي وآرائهم لفلاسفتهم المبنية أحيانا على غير قواعد الإسلام. فنحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا اقتناص هذه المواقف الإيمانية من السيرة العطرة وعرضها على السامعين وإفادتهم بها وتعليمهم إياها لتتحول إلى سلوك عندنا. فالسيرة النبوية تطبيق لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، السيرة العطرة لا تخرج عن أن تكون تطبيقا لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه كتاب العزيز وأوحى الله إليه سنته وعلمه ما لم يكن يعلم وأدبه فأحسن تأديبه، فهو يطبق في حياته وحياة أصحابه الذين تعلموا منه هذه الشريعة الغراء وأحكام هذا الدين الحنيف. ثم إن السيرة العطرة هي كلها مثل وقيم عالية بها تهذب النفوس، فهي مدرسة تربوية تربى فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على يديه وتعلموا منه، فكانوا يخطئون فيصوب خطأهم، وكانوا يتصرفون التصرف الحسن الصحيح فيثني عليهم ويعده عملا شرعيا صحيحا يقرهم عليه، وربما يرى الخطأ فلا يكلم صاحبه مباشرة ولا يسميه، ولكنه يوجه كلاما عاما للحاضرين يعرفون الصواب فيه من الخطأ، وهم لا يدرون ما الخطأ الذي وقع أو ممن وقع. ثم إن السيرة العطرة إذا ما قرنت قيمها ومثلها العليا بما عند المجتمعات الأخرى وجدتها فوق كل قيمة وفوق كل مثل من الأمثلة التي يعدونها في المجتمعات الأخرى ذات شأن كبير. فعند المجتمعات الأخرى قد تكون الغاية تبرر الوسيلة، فيعتدي الإنسان ويتصرف وينتقم بدعوى أنه يريد الخير، والخير كل الخير في عدم الانتقام، وإنما في الأخذ للحق بقدره المحدد الذي اعتدي عليه، فيرد الحق إلى صاحبه وتسوى الأمور ويصلح شأن المخطي، إلا أن يكون عقابه حدا من حدود الله أوجبه على مثله فينفذ فيه الحد دون ما إهانة وسب ودون ما شتم ولعن. فالحدود جوابر وزواجر، جوابر لأخطاء المخطئين وزواجر لغيرهم من أن يقعوا في تلك الآثام والأوزار. ثم إن السيرة العاصرة تعود المؤمن على اتخاذ المواقف الإيمانية ببناء شخصيته، فلا يكون إمعة يتبع الناس فيما يفعلون ويتركون، كما قال الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام: لا يكون أحدكم إمعة يقول أنا مع الناس، إن أحسن الناس أحسن وإن أسأت أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. بالله ما أصدق، لله ما أصدق هذا الكلام النبوي الرفيع الذي هو لا يصدر إلا من مشكاة النبوة، يمنع الإنسان من أن يتبع الغير في ظلمه وعدوانه ويستقل بشخصيته. فإن كان الأمر فيه إحسان أحسن مثل الناس وسابقهم إلى الإحسان ليفوز به، وإن كان ثمة شر وظلم وعدوان تخلى عن الأشرار وتركهم وابتعد عن أوزارهم فلا يقع فيها بدعوى أنهم أهله وبنو قبيلته وأنهم ذووه ولا يستطيع التخلي عنهم، فهذا ليس بالمبرر الذي يتخذه المسلم لمناصرة الظلم والعدوان. فإن الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام حينما أمر بنصرة الأخ قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. والأصحاب الأثبات الذين وعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الحق والباطل والخير والشر لم يترددوا في أن يقتنعوا بنصرة الأخ وهو مظلوم، لكنهم عجبوا من نصرته حينما يكون ظالما، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أن نصرته وهو ظالم إنما هو برده إلى الحق لا بمعونته على الاستمرار في غيه وظلمه. فاللفظ عام ولكن المعنى الشرعي ليس كما قد يتبادل إلى ذهن بعض الغفلة من الناس. فهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف أو أشبه شيء به في قوله عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين. ومن المعلوم أن الحسد مذموم، وأنه تمني زوال نعمة الغير، ولكن الذي يعنيه النبي صلى الله عليه وسلم في الحسد بالمفهوم الشرعي هو ما يعرف في اللغة بالغبطة، وهو أن تغتبط ما عند غيرك فتتمنى أن يكون لك مثل ما عنده من الخير، كأن يكون سباقا إلى العلم فتسابقه وتحصل مثله، أو يكون سباقا إلى كسب الحلال وإنفاقه في وجوه الخير فتسابقه وتكسب مثله وتنفق مثله أيضا، أو أن يكون سباقا إلى تلاوة القرآن وتلاوته فتسابقه وتحاول أن تسبقه وتنال مثله، لا لتحرمه من هذه الأعمال الصالحة. فالمواقف، فالسيرة كلها مواقف إيمانية ينبغي أن تتجسد في سلوكنا، وتجسدها إنما هو يكون بعلمنا بها ومعرفتنا إياها وعملنا بها والوقوف عندها والتزامها. ولعل من المواقف الأولى في السيرة العصر التي تقابلنا هي موقف السيدة خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، حينما جاءها النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه ملك الوحي جبريل عليه السلام في غار حراء، وأعلمه أن الله أرسله نبيا خاتما، وأنه عليه أن ينهض بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على الملة الحنيفية التي كان يتحنث بها في غار حراء. ولكن موقف رؤيته للملك أدهشه وأدخل على نفسه الفزع، وهو يضمه المرة تلو المرة، يأمره بالقراءة ثم يلقنه الآيات الأولى من سورة العلق بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فارتسمت الآيات البينات وانطبعت في قلبه صلى الله عليه وسلم، ولكن الصورة المذهلة لهذا الملك العظيم حيرته وفزعته، وجاء إلى بيته يخبر أم المؤمنين السيدة خديجة، وهي التي كانت الزوج الرؤوم والأم الحنون لأولاده، والتي كانت المرأة الصادقة الخيرة الثابتة على الحق البادلة لمالها في كل وجوه الخير، وهي التي كانت تراقب مواقفه وتتعلم منه. جاء يخبرها بأنه رأى شيئا مذهلا، وأنه يخشى على نفسه أن يكون قد مسه شيء يضر به وبعقله وبنفسه. وإذا بالسيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها تجيبه عن سؤاله المحير هذا، بكلام في غاية الدقة والروعة وفي غاية الفصاحة والجمع للحقائق التي عرف بها النبي صلى الله عليه وسلم. تقول له كما جاء في الخبر: كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصلق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصلق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ست خصال من خصائل النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعرفها أم المؤمنين السيدة خديجة، كانت تتعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم وتوافق عليها، وترى أنها نعمة الصفات لهذا العبد الصالح. فحينما سمعته يشكو الخوف على عقله وعلى نفسه وذاته، تبين له هذه الخصال الحميدة التي لا تكون في مثله إلا نادرة، يكون بعضها في بعض الناس، لكن أن تجتمع هذه الخصال الست وعلى النحو الذي عرفته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، فهذا شبه مستحيل. هذه الخصال الحميدة الست التي كان يتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم ترفع قدره عند الله، فلا يسلط عليه من يؤذيه ولا من يضره ويفعل به منكرا. ولهذا أجابته مستنكرة ونافية لما ظنه بنفسه وما أصابه، فقالت له: كلا. وكلا في العربية أداة للنفي والاستنكار، بل للردع والزجر في بعض المواقف، فهي تخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ما رآه ليس شرا وليس خطرا، وإنما هو مغنم كبير ساقه الله إليه، وتزيده بعد ذلك بعد هذا النفي بالبشرى، تزيده البشرى: كلا أبشر. والبشارة أو البشارة هي الخبر السار، تبشره بأن رجلا مثله لا يضره ربه بل يحميه ويدفع عنه كل شر، لما ستبينه من هذه الخصال الستة. بل وتقسم بالله، تقسم بالله له أنه لا يضره شيء ولا يهينه شيء ولا يجعل الله سببا لإهانته وإذلاله عليه الصلاة والسلام، فوالله لا يخزيك الله أبدا. ما أكثر ما نسمع الناس اليوم يقسمون بالله، بل قد يقسمون الأيمان الحوانت حتى بالطلاق والعياذ بالله على الشيء التافه وعلى الشيء الحقير وفي اللقاء الذي لا معنى له وفي الموضوع الذي لا شأن له، تجدهم يقسمون الأيمان الحوانت. لكن السيدة خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها نفت للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون ما رآه شرا، وبشرته بأنه سيكون خيرا عليه وله، وأكدت بشارتها بالأيمان باليمين بالله سبحانه وتعالى. فوالله لا يخزيك الله أبدا، جعلته في حماية ربه سبحانه وتعالى. فهي لم تقل لا يخزيك الملك الذي رآه ولا يخزيك الناس، وإنما رب الناس ورب الملك، فوالله لا يخزيك الله أبدا. فيا له من قسم لهذه الزوجة الرؤوم والأم الحنون لأولادها وعلى أبنائها وبناتها، والأخت الصالحة لأخواتها وصويحباتها وللمسلمات والمسلمين وبناتهم أجمعين. فوالله لا يخزيك الله أبدا، قسم ونفي للخزي والإهانة والإذلال أن يتم للنبي صلى الله عليه وسلم من عند ربه، بل نفي مؤبد أبدا بهذا الإصرار والتأكيد منها على أنها وهي العالمة بزوجها محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه حق العلم والمعرفة. فوالله لا يخزيك الله أبدا. وبدأت تعرض الصفات الحميدة التي ينبغي أن تكون زوجات المؤمنين متعلمة لهذا الدرس العظيم، ملقنة إياه، حافظة له، عاملة بفحواه. يقولون وراء كل عظيم امرأة في بعض أمثال الشعوب، لكنهم كأنهم يأخذون هذا المثل من أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم. إنك جملة مؤكدة بإن، وخبرها الجملة الفعلية مؤكدة باللام. إنك لتصل الرحم، ورحم الإنسان أقاربه وذووه، أمه وأبوه وإخوته وخواته وأعمامه وأخواله وأهله وذووه الأقربون، ينبغي وصلهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم معروفا بذلك عند السيدة خديجة، يصلهم حتى إنه عرف لعمه أبي طالب حق الدفاع عنه ورعايته وتربيته بعد موت جده عبد المطلب، فكفل ابنه عليا يربيه في حجره، فكتب الله له أن يتلقى مبادئ الإسلام طفلا في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. إنك لتصل الرحم. وما أكثر ما نرى الناس اليوم يتقاطعون لأسفه الأسباب، إخوة وأخوات تزدحم بهم المحاكم خلافا على أمتار من الأرض، أخذها أحدهم ويصر على أخذها ظلما وعدوانا، ويصرون هم على أخذها بأغلى الأثمان، وربما بنى فيها سورا فيصرون على أن يسقط ذاك السور، وخلافات لا تعد ولا تحصى يعرفها أهل القضاء لما يطلعون عليه من أسرار الناس في هذه الخصومات الجوفاء على شيء من الدنيا قد يكون تافها لا شأن له، فيتقاطعون ويتذابرون، بل ويكيد بعضهم الكيد للآخر وربما يتحول إلى عدوان يفعله أحدهم بالآخر، والأمور كلها لا تحتاج إلى شيء من هذا، بل يبلغ الأمر ببعض الناس أن يترك والديه وأن يتخلى عنهما اغترارا بامرأة غير صالحة أو أصهار يجرونه إلى الخلاف مع والديه أو إخوة يدفعونه إلى ذلك. أين هذا من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم التي عرف بها قبل الإسلام وبعده بشهادة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها؟ فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتصدق الحديث، والصدق أنجى وأنجى كما يقولون. النبي صلى الله عليه وسلم كان معروفا بأنه الصادق وأنه الأمين في الجاهلية قبل أن ينبئه الله سبحانه وتعالى. ولا يختار الله سبحانه وتعالى لرسالته إلا صادقا مصدوقا، فمن صفات الأنبياء والمرسلين الصدق والأمانة والتبليغ والفطانة. ولكننا صرنا اليوم في هذا الزمان رجال الإعلام يكذبون ويغيرون الحقائق ويدفعون الناس إلى ذلك دفعا، وهم مدفوعون بحكامهم، فالحكام يختارون لوسائل إعلامهم من هو أبعد الناس عن مقالة الحق ومن تغويه الدنيا وتغريه. فللدريهمات في نفسه وقع كبير، يخالف الحق ويكذب ويدعي ويغير الحقائق. بل رأينا مع شديد الأسف بعض أهل العلم ممن ينتسبون إلى الإسلام وإلى هذا الدين الحنيف، بل ويتصدرون المواقف فيه، تجدهم يتعمدون تغيير الحقائق وتزييف المواقع والوقائع، ويكذبون على الله سبحانه وتعالى، يغيرون الحق، ينصرون الظالم على المظلوم، ويبررون للظالم أكاذيبه وأباطيله، بدلا من أن يقولوا لا وألف لا، وبدلا من أن يعترضوا ويبينوا الحق أو يصمتوا وينزووا، تجدهم يبررون الأكاذيب ويؤيدونها ويشحدون لها الأدلة الكاذبة والأقاويل الباطلة، يفعلون ذلك للتغرير بالمسلمين ولتأليب المسلمين على بعضهم. فهيهات هيهات أن يكونوا حقيقة من أهل العلم والدين. مواقفهم في كل عصر ومع كل حاكم مواقف تضليل وتزمير وتأييد وكذب على المسلمين وإقناعهم بالباطل، لا مواقف إيمانية لهم، وإنما هم يسيرون في ركب الراكبين حرصا على منصب أو جمعا لفتات من الدنيا أو تصدرا في وسائل الإعلام الكاذبة الزائفة التي لا يصدق مقولاتها وكلامها حتى الطفل الغر الذي لا علم له بواقع الحياة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدوة لأهل العلم وقدوة للمسلمين أجمعين، رؤسائهم ومرؤوسيهم، حكامهم ومحكوميهم. إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل، والكل هو الضعيف. وأم المؤمنين خديجة رضي الله عنها تخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يعين الكل الضعيف فقط، بل يحمله ويحمل عنه ويسهل له حياته، فهو تجسم للمشاق مع الإنسان الضعيف كاليتيم وكالعاجز وكالأرملة والمسكين، بتقديم المعونة وبحمل الشيء عنه إذا كان لا يقدر على حمله وإعانته. وهذه الدروس العظيمة التي وعاها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا وهم خلفاء يتفقدون العجزة والبيوت وينفقون على ضعفاء المسلمين، بل ويوقدون لهم النيران ويطبخون لهم الطعام. كل هذا درس استفادوه من حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فأين حكامنا اليوم من أولئك الضعفاء الذين يقفون صوابير أمام المصارف وأمام المواقع التجارية والأسواق يطلبون رزقهم وما كسبه الله لهم؟ ثم إن أم المؤمنين تزيد في ذكر صفات النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه الثلاث، تذكر ثلاثا أخرى، فتقول: إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف. والضيف إكرامه واجب في الإسلام، كما قال الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام في حق المسلم، يبين حقه على المسلمين حيث ينزل بهم وقد تقطعت بهم السبل واحتاج إلى الأكل والشرب والإقامة والاستراحة، فما ينبغي أن يترك مشردا في الطرقات وفي الأماكن النائية، بل يكرم ويطعم ويسقى ويعان على بقية رحلته إن كان في حاجة إلى شيء من الإعانة. فالضيف في الإسلام له اعتبار كبير، والإنسان محتاج إلى أخيه المسلم، بل الإنسان محتاج إلى الإنسان. ففي بعض المجتمعات تجد الضيف ومضيفه يجلسان في المقهى ثم كل منهما يدفع ثمن شرابه، لا يعرفون معنى للضيافة. ولكن أيضا ما ينبغي في حياة المسلمين أن تزيد الضيافة على طبيعتها الشرعية، فيتم التكلف فيها والإنفاق الزائد على الحاجة المطلوبة لإكرام الضيف. ففي الحديث الشريف: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، بصيغة لام الأمر هكذا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ثم إن من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر السيدة عائشة رضي الله عنها تكسب المعدوم، أي تعطي من لا شيء عنده فيتقوى به وربما يتدبر به أمره فيستثمره في عمل ينفع ويرد عليه ويعود عليه بالخير العميم. ومن صفاته صلى الله عليه وسلم الإعانة على نوائب الحق، والحق هنا قد يكون معناه كما قال أهل العلم ما ينبغي أن يتواصى به المسلمون، كما قال الله جل من قائل في وصف المؤمنين وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقد يكون الحق المراد به ذات الله سبحانه وتعالى، وهو الصبر على ما قدره الله على عباده من البلايا والرزايا. فالتواصي بالحق بمعنى التزام الحق والصدق وعدم مخالفة الأمر الصحيح، هذا ما ينبغي أن يكون عليه المسلم. فالحق أحق أن يتبع كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز. وقد يكون معناه ما قدره الحق جل وعلا على عباده، فينبغي احتماله والصبر عليه ورجاء الله سبحانه وتعالى والأمل في عفوه وصفحه وكرمه ومنه بإذهاب هذه البلايا والرزايا والمصائب التي يصاب بها الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يعين على نوائب الحق، يدعو الناس إلى التزامه وإلى اعتناقه ويوصيهم به ويدعوهم إلى التواصي به، وهو كذلك يبصرهم بقضاء الله وقدره وأن ما ينزل بهم إنما هو بإرادة الله سبحانه وتعالى. هذه أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها تعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم ومنزلته العالية، فآمنت به وصدقته وأيدته وبينت له أنه عليه الصلاة والسلام منصور بأمر ربه وأنه يحمل دعوة صالحة للناس أجمعين. بل إنها كما جاء في بعض الخبر أنها قالت له إذا رأيت الملك يأتيك فأخبرني، والنبي بجانبها، فأخبرها بأنه يراه فكشفت حجابها وسألته هل يراه، قال لا انصرف، قالت إنه ملك من عند الله. لما رآها كشفت حجابها ترك البيت ولم ينظر إليها على حالتها كذلك. وهذا فهم دقيق منها رضي الله عنها، نور ألقاه الله في قلبها لتؤكد للنبي صلى الله عليه وسلم أنه نبي رب العالمين وأن من يأتيه ملك الرحمن الرحيم. فأخذته إلى ابن عمها ورقة بن نوفل الذي سمع مقالة النبي صلى الله عليه وسلم، فزاده بشرى بأنه النبي المرسل وأنه يتمنى لو كان شابا يوم يخرجه قومه، حتى عجب النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم قال له ورقة نعم، يعني بذلك تكذيب قومه له في مكة بعد 13 عاما، بعد 13 عاما من الجهاد والدعوة إلى الله، حتى تركها مهاجرا إلى ربه الذي اختار له المدينة وسبقه أصحابه إليها. فهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم آسفا على تركه موطنه الذي بعث فيه، ولكنه أمر الله الذي قدره له ليسعد الموقعان مكة المكرمة والمدينة المنورة. ويوم أن توفيت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وهو العام الذي توفي فيه أبو طالب من كان يرعاه ويؤيده وينصره ويدفع عنه شر الكافرين، سمي عام الحزن لافتقاد أم المؤمنين خديجة التي كانت تواسي النبي صلى الله عليه وسلم بمالها، وكانت تصدقه وتدعو إلى نصرته وتأييده عليه الصلاة والسلام، فكانت مضرب المثل للمسلمات للمؤمنات للخيرات ربات البيوت بنات المسلمين وزوجاتهم وأمهاتهم، إنها مثل أعلى كما قال بعض أهل العلم يكتب سيرتها خديجة أم المؤمنين، المثل الأعلى لكل أبناء المسلمين لبنات المسلمين وزوجاتهم وأمهاتهم، والتي بشرها جبريل عليه السلام كما أخبر صادق مصدوق بقصر في الجنة لا نصب فيه ولا وصب، والتي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم خير نساء العالمين 4، وسماهن مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون. أما خديجة فموقفها هذا المشرف واحد من المواقف متعددة وكثيرة نصرت بها الدين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مبينا فضلها على هذه الدعوة المباركة. ومريم ابنة عمران هي التي أنقذت نبي الله موسى وهو في صندوق في النيل يعوم في النيل أو يصفو على النيل، وحمته وآوته وربته حتى كان ما كان من بعد ذلك مجيئه رسولا يدعو فرعون إلى الإيمان، وامتدح رب العالمين في كتابه العزيز فقال جل من قائل ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا، ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. مريم ابنة عمران التي أنجبت المسيح عيسى عليه السلام، وفاطمة بنت محمد هي ابنة السيدة خديجة رضي الله عنها، وآسية امرأة فرعون التي أنقذت موسى عليه السلام وربته وحمته وامتدح الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، فقال جل من قائل مبينا إيمانها وهي في حوزة فرعون الطاغية اللعين، قال الله جل من قائل ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. هؤلاء النسوة هن خير نساء العالمين كما أخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يعرف للنساء منزلتهن وحقوقهن، فهن شقائق الرجال، وهو القائل في الدعوة إلى الزواج بهن فاظفر بداس الدين تربت يداك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهذب بناتنا وزوجاتنا وأخواتنا وأمهاتنا، وأن يجعلهن أمهات مسؤولات ومربيات فضليات، ناصحات أمينات، عفيفات صادقات، فلهن الدرجة العليا مع المسلمين كما بيّن الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الزوجات الصالحات والبنيات الصالحات لتكوين الأسر المسلمة المؤمنة المخلصة لربها ولنبيها ولدينها. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.